الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في سلسلة محاضراتنا المتعلقة بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا في المجلس السابق عن بعض الأحداث في نهاية السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي بداية السنة الثانية من الهجرة، ونستمر في هذه الأحداث المتتابعة. وفي هذا المجلس سيكون الحديث عن عدة أحداث تتابعت البعض، حدث ورا حدث، كله متعلق بغزوات للنبي صلى الله عليه وسلم وبسرايا أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية السنة الثانية من الهجرة. فقد تكلمنا في المجلس السابق أو المجلس الذي قبله عن مراتب مشروعية القتال للمسلمين، فقد كان محرما في بدايته لضعف المسلمين، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر إلى أمر آخر، وذكرنا شيئا من التفصيل المتعلق بذلك. أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من قاتله، من أخرجه من مدينته، من قومه، من بيته، هو والصحابة المهاجرون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا، وكذلك سنتكلم عن الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في صفر في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في كتيبة من كتائب المسلمين، وهذا هو الخروج الأول، قد أرسل سرايا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه، والتفريق المشهور عند جمع من أهل العلم أن الجيش إذا خرج بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الخروج يسمى غزوة، حصل قتال أو لم يحصل قتال. وإذا خرج جيش المسلمين من دون النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى سرية. وقد يطلق بعض أهل العلم السرية على الغزوة والغزوة على السرية، ولكن هذا هو التفصيل المشهور عند جمع من أهل العلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر صفر، الشهر الثاني الآن من السنة الهجرية، الشهر الأول شهر المحرم، الشهر الثاني هو شهر صفر، حتى نعرف ترتيب الأحداث بالتفصيل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه واستخلف على المدينة سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. من قبل كان النبي هو قائد المدينة، هو أمير المدينة، كان يرسل السرايا. الآن خرج النبي، لابد عليه أن يولي على المدينة أحدا من الصحابة، ولا سعد ابن عبادة أحد سادات الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كانت هذه كما ذكرنا أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. لما نقول غزوة كما ذكرنا قبل قليل، لا يشترط أن يكون هناك قتال، الجيش خرج بقيادة النبي يسمى غزوة، خرج الجيش من غير النبي صلى الله عليه وسلم تسمى سرية. فهذه الغزوة هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. أعطى اللواء، وكان حامل اللواء هو عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، وكان اللواء لونه أبيض، الراية اللواء، لواء هذه السرية أو هذه الغزوة جيش المسلمين كان لونه أبيض. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 من المهاجرين. إلى الآن الذين يخرجون خارج المدينة سواء كانت سرية أو غزوة كلهم من المهاجرين، سيأتينا الكلام في غزوة بدر لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الجميع، استنفر المهاجرين واستنفر الأنصار. بيعة الأنصار في البداية كانت في العقبة على أن ينصروه في المدينة، ولكن لما نتكلم عن أحداث بدر هم نصروه خارج المدينة، سيأتي التفصيل في ذلك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في كم يا أخوان؟ في 70 رجلا من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، حتى بلغ مكانا يقال له الأبواء. الأبواء ترى مكان مر في عدة أحاديث، والذي يذكر مكان مشهور ماذا فيه؟ هذا طبعا المكان تقريبا قرابة 200 كيلومتر من مكة، هو بين مكة والمدينة، ويبعد عن المدينة قرابة 170 كيلومتر. فيه شيء مشهور طبعا لا يكون ظاهرا، غير معروف الآن، ولكن لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا به يا أخوان؟ الأبواء. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، خرج بجيشه إلى أن وصل إلى الأبواء، مر في صحيح مسلم وغيره إلى آخره. لما مر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يدعو لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزار قبرها فبكى وأبكى من حوله. الأبواء مكان موت أم النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت خارجة بالنبي صلى الله عليه وسلم وعمره 6 سنوات، تزيره أخواله في المدينة، أخوال عبد المطلب، فماتت في الطريق في الأبواء ودفنت هناك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صلح الحديبية في هذا العام، هو الطريق هذا الأبواء الذي يذهب من مكة إلى المدينة يمر بالأبواء، والذي يخرج من المدينة إلى مكة يمر بالأبواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج ويريد من هذا الخروج في هذه الغزوة أن يعترض عيرا لقريش، قافلة فيها إبل لقريش كانت خارجة من مكة، كانت القوافل تخرج. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأبواء، وإلا ذي القافلة يعني قد جاءت من قبل بيوم أو يومين، فلم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كيدا ولا حربا. وكان مكان الأبواء كان يجلس فيه بعض العرب مثل كنانة، ضمرة ابن كنانة، فوادع النبي صلى الله عليه وسلم بني ضمرة ابن كنانة أو من كنانة في هذا المكان. والعهد في ذلك الوقت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الكفار، لم يكونوا مسلمين، على ألا يكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد على الأمير، على القائد، على الحاكم أن يفعل مثل هذه الأمور حتى لا يجتمع الكفار كلهم على المسلمين. فوادع النبي صلى الله عليه وسلم بني ضمرة من كنانة على ألا يكثروا عليه، يعني لا يعاونوا أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعين عليه أحدا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم موادعة فلا يغيروا عليهم. فوادع النبي صلى الله عليه وسلم هناك بالأبواء بني ضمرة من كنانة. ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم كتابا، العهد يكون مكتوب سواء كان عند المسلمين أو عند الكفار. وكان سيد بني ضمرة في ذلك الوقت مخشي ابن عمرو الضمري. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى المدينة، وكانت غيبة النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، خروج النبي من المدينة إلى أن وصل إلى الأبواء ووادع بني ضمرة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مدة الخروج 15 ليلة، وسميت هذه الغزوة بغزوة الأبواء، أو في بعض كتب السيرة والدان، مكانان متقاربان بينهم أميال يسيرة جدا، الأبواء أو والدان. فإذا قرأتم في كتب السيرة غزوة الأبواء أو غزوة والدان، فالمراد بها ما حصل من خروج النبي صلى الله عليه وسلم في صفر من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم، رجع في صفر في ربيع الأول من سنة 2، حتى نعرف الآن عندنا محرم صفر بعد صفر أي شهر الآن؟ ربيع الأول. في ربيع الأول هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يقال له بواط، وبواط هذا المكان يبعد عن المدينة قرابة 40 كيلومتر شمال غربي، حتى نعرف الآن الأبواء في الجنوب بين مكة والمدينة، بواط في الشمال الغربي من المدينة. لو بحثتم حتى في وسائل التواصل وجوجل ستجدون هذا المكان موجود تقريبا 40 كيلومتر عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب في ربيع الأول الآن، للآن النبي يسمع قوافل قريش تذهب إما إلى الشام أو إلى مكان آخر أو راجع من الشام. فالنبي خرج وترك أمواله، والصحابة خرجوا وتركوا أموالهم وبيوتهم، فيريد أن يأخذ بحقه وحق الصحابة المهاجرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بواط في 200 راكب، وكان اللواء مع سعد ابن أبي وقاص. شوف يقسم النبي عليه الصلاة والسلام، الغزوة السابقة غزوة الأبواء مع من كان اللواء؟ مع حمزة. الآن بعدها بشهر ما هو فقط رجل واحد، لا، اللواء معه سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم الزهري رضي الله تعالى عنه من 10 المبشرين بالجنة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعترض عيرا لقريش. في هذه العير التي لقريش، لأن النبي يسمع يرسل بالعيون فيقول نعم هناك قافلة ستأتي على هذا المكان في طريق السير فاذهب إليها، فتكون مثلا قد سبقت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القافلة فيما ذكر كان فيها أمية بن خلف وفيها 100 رجل من قريش، وتكلمنا في المجلس السابق عن أمية بن خلف وما حصل له، وكان فيها 2500 بعير. شوف القافلة يعني ما هي 100 بعير، لا، 2500 بعير، قافلة كبيرة جدا. ما هي قافلة أبي سفيان، سنتكلم عن قافلة أبي سفيان، قوافل لقريش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بواط في الشمال الغربي من المدينة، كانت القافلة تمر في هذا المكان. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له رضوى قريب من بواط، رجع النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن القافلة قد مرت والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى هذا المكان ولم يلقى كيدا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى المدينة. شوفوا انظروا إلى الخروج، متى حصلت غزوة بدر؟ في رمضان. هذا كل النبي يخرج ويرجع، يخرج ويرجع، كل هذه أحداث في السنة الثانية من الهجرة. كذلك في سنة في شهر ربيع الأول رجع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى الآن ما زلنا في ربيع الأول في السنة الثانية. كان هناك أيضا مشاكسات من بعض الكفار، ولذلك من أراد أن يدقق، وبعد ذلك سيأتينا في السنة الثالثة في السنة الرابعة في السنة الخامسة ماذا حصل للنبي، تجد مجموعة من الكفار من قبائل العرب يجتمعون على الإغارة على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تأتيه الأخبار بأن هؤلاء يعني هذه القبيلة مع القبيلة الثانية اجتمعوا لقتاله في المدينة، أعد العدة وخرج، وتكون غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم. أسباب كثيرة، كان العرب كلهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وتمر السنوات وإلا بجزيرة العرب كلها من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا في ربيع الأول أحد كفار قريش يقال له كرز بن جابر الفهري من بني فهر أغار على مراعي المدينة. الآن في هدوء وسكينة، لا يوجد أحد يغزو المدينة. جاء هذا الرجل ومعه ركب وخيل وأغاروا على مراعي المدينة، يعني وين ترعى مثلا الإبل والخيل خارج حدود المدينة مكان الرعي، فأغاروا على ونهبوا بعض المواشي، يعني استاقوا مثلا لنفرض مثال على ذلك 100 من الإبل، لم يأتي يعني العدد بالضبط، ولكن يغيرون على أطراف المدينة وينهبون المواشي سواء كان غنم من الإبل من الخيل، فأخذوا بعض المواشي. فجاءت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم في وسط المدينة، ما هو في أطراف المدينة، أن رجلا يقال له كرز الفهري قد أغار على المدينة على مراعي المدينة ونهب المواشي وخرج. عاد هذا الخروج كم، 6 ساعات يوم على ما يعد العدة النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من الصحابة لطلب كرز، هو الآن هرب بالماشية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف، شوف مباشرة مع أنه بغتة، استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي صلى الله عليه وسلم. فاستخلف زيدا وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأعطى اللواء لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان اللواء أبيض اللون. إذن عندنا الغزوة الأولى كان اللواء لي من حمزة، الثانية لمن سعد بن، الثالثة لعلي بن أبي طالب، حتى يعرف الإنسان ترى هذا نوع من أنواع التكتيك السياسي، لا يكون مثلا اللواء لشخص واحد، لا والله يقسم مثل هذه المهام على مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل واديا من أودية بدر. بدر بعدها عن المدينة كم يا أخوان، قرابة 150 كيلو. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم عند واد من أودية بدر، قريب من ناحية بدر، يقال له سفوان، يعني قرابة 150 كيلو، أقل بقليل. والنبي ها يلاحق من كرز بن عامر الفهري، إلى أن وصل وادي سفوان. وإلا بي يعني كرز قد فات النبي صلى الله عليه وسلم بمسافة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع اللحاق بي بكرز وما معه من الماشية التي أخذها من المدينة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دون قتال، وهذه الغزوة تسمى ماذا؟ غزوة سفوان، وكذلك تسمى أيضا في بعض كتب السيرة غزوة بدر الأولى. احفظوا الآن، غزوة بدر ماذا؟ الأولى، ما هي الكبرى اللي هي الثانية؟ لا، هذه غزوة بدر ما فيها قتال، ولكن لأن النبي بلغ وادي سفوان، قيل غزوة سفوان، وسفوان وادي من نواحي مدينة بدر، فتسمى غزوة بدر الأولى. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم الآن عندنا ربيع الثاني، ثم جاء بعد ربيع الثاني أي شهر يا أخوان؟ ها، بعد ربيع الثاني جمادة الأولى، وعندنا جمادة الآخرة. في جمادة الآخرة من السنة الثانية من الهجرة، شوف الترتيب الآن الزمني، احفظوا يا أخ، شوف هذه كلها أحداث، لأن عندنا في الغالب قبل السنة الثانية فقط حدث واحد، غزوة بدر، هذا كلها أشهر. الآن جلس النبي، رجع في ربيع، جلس ربيع الثاني، جمادة الأولى، جمادة الثانية، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العيون التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش كبيرة جدا، فيها جميع أموال قريش بقيادة أبي سفيان ابن حرب، هذه القافلة الآن خارجة من مكة وتحمل جميع أموال قريش، حتى المرأة إذا وجدت شيئا من المال أرسلته في هذه القافلة حتى تتاجر من الشام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عيرا لقريش بحجمها الكبير جدا خرجت من مكة إلى الشام بقيادة أبي سفيان، وكان وقتها كافرا رضي الله تعالى عنه. وبالنسبة لكرز الذي ذكرناه قبل قليل، أسلم رضي الله تعالى عنه واستشهد يوم فتح مكة. شوفوا، كان في السنة الثانية يغير على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعد ذلك، لو أصبح من شهداء المسلمين رضي الله تعالى عنه. أبو سفيان هو قائد هذه القافلة التي خرجت من مكة إلى الشام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العير، الإبل بأحمالها قد خرجت من مكة إلى الشام، وكان فيها يعني قرابة 1000 بعير، وكما ذكرنا أنه لم يبقى أحد في مكة إلا وأرسل مالا في هذه القافلة حتى يتاجر بها. هنا كان مع أبي سفيان قرابة 30 أو 40 رجلا، منهم مخرم بن نوفل وعمر بن العاص، سيأتي الكلام عليهما في أحداث غزوة بدر. هذه العير كما ذكرنا هي العير التي استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الجميع من المهاجرين والأنصار في طريق العودة، الآن طريق الذهاب، سيأتينا في رمضان طريق العودة، الآن ماذا؟ طريق الذهاب من مكة إلى الشام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج في 500 أو 150 أو 200 من المهاجرين فقط، فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 150 مهاجري أو 200 مهاجري يعترضون هذه العير، ولم يكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على الخروج. من يخرج؟ تعال معي. فخرج قرابة 150 أو 200 صحابي من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد رضي الله تعالى عنه. وأبو سلمة يا أخوان وزوج أم سلمة الذي مات رضي الله تعالى عنه، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. أبو سلمة من السابقين إلى الإسلام، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة، قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة. له يعني، مع أنه يعني مات في السنة الثالثة تقريبا من الهجرة، ولكن له أفعال كبيرة جدا رضي الله تعالى عنه. ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم برة، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، قلنا قرابة 150 إلى 200 رجل من المهاجرين، ومعهم 30 بعيرا يعتقبونها، يعني كل 5 أو كل 6 على بعير يعتقبونها حتى يصلوا إلى المكان الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغوا موضعا يقال له ذو العشيرة، وهذا لبني مدلج. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعترض عير قريش، وصل إلى المكان الذي يقال له ذو العشيرة، وهو تقريبا عن المدينة 120 كيلومتر، قلنا بدر 150 كيلومتر، يعني قبل بدر 30 كيلومتر. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، وكانت بنو مدلج يقيمون حوالي هذا المكان يعني ذو العشيرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقام في هذا المكان، يريد أن يستفسر ويعرف هل مرت العير من هذا المكان أو لم تمر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن العير قد فاتت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل بيوم أو يومين قد مرت عير أبي سفيان من هذا المكان، وهي ذاهبة إلى الشمال إلى الشام. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ولم يلقى حربا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرة أخرى. ولكن قبل أن يرجع، وكان هناك بنو مدلج في هذا المكان، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم بني مدلج وكذلك بني ضمرة كانوا في هذا المكان. كان نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل وكتب بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين بني ضمرة وبني مدلج في هذا المكان غير الكتاب الأول، جاء نصه في بعض كتب السيرة مثل كتاب السيرة النبوية لابن هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وأن لهم النصر على من رامهم. إذا هناك من يعتدي عليكم سننصركم، وكذلك إذا اعتدي علينا فلا بد أن تنصرونا. إلا أن يحاربوا في دين الله، يعني إن كانوا هم يحاربون المسلمين، ما بل بحر صوفه، وهذا دليل على تأكيد العهد، يقول العرب ما بل بحر صوفه، تأكيد العهد، وإن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه عليهم. حصل قتال مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يدعو بني ضمرة وبنو مدلج حتى يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بذلك ذمة الله وذمة رسوله ولهم النصر على من بر منهم واتقى. هذا هو نص المعاهدة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني مدلج وبني ضمرة في ذلك المكان. في هذه الغزوة التي سميت ذو العشيرة للمكان الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لقب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بلقب أبي تراب. معروف أن لقب الصحابي الجليل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب أبو تراب. متى لقبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة في ذي العشيرة كما سيأتي في الحديث. ومن باب الفائدة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه وكناه بأبي تراب بعد نكاحه فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها، وكان نكاح علي لفاطمة بعد غزوة بدر، والله أعلم. ولكن الحديث الصحيح فيه تفاصيل كيف لقب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بأبي تراب. يقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، يقول كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة ذي العشيرة. الغزوة قبل قليل ذكرناها في السنة الثانية، ما هي بعد بدر. يقول أنا وعلي كنا رفيقين، لأن تعرفون خرجوا يعتقبون بعيرا، فيكون الثلاثة الأربعة الخمسة على بعير. يقول عمار رضي الله تعالى عنه كنت أنا وعلي رفيقين في هذه الغزوة، قال فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام بها، يعني في ذي العشيرة في هذا المكان قلنا 120 كيلومتر غرب المدينة قبل بدر ب30 كيلومتر تقريبا، قال رأينا ناسا من بني مدلج يعملون في عين لهم في نخل. وجدنا من بني مدلج يعملون في هذه العين التي في المزرعة، مزرعة نخل. قال فقال لي علي، الآن هو وعلي رضي الله تعالى عنهما مع بعض، فقال لي علي يا أبا اليقظان. أبو اليقظان هو يعني كنية عمار رضي الله تعالى عنه. فعلي يقول لي عمار يا أبا اليقظان، هل لك أن نأتي هؤلاء فننظر كيف يعملون، يعني شلون يعملون في هذه الأرض في الزراعة أو في سقي النخيل أو في أخذ الماء من العين، لم نشوفهم ماذا يعملون. قال فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة، قال ثم غشينا النوم. سبحان الله، رحنا نشوفهم قاعدين حنا فجأة ولا غشينا النوم ولا نمنا، أنا وعلي بن أبي طالب، عمار وعلي رضي الله تعالى عنهما. قال فانطلقت أنا وعلي رضي الله تعالى عنه فاضطجعنا في صور من النخل. صور من النخل يعني جماعة من النخل، يعني إذا كانت مثلا 20 الخلا عند بعض يسمى في لغة العرب صور من النخل. يقول يوم غشينا النوم خلاص تعبنا نبي ننام، يقول شفنا والله مجموعة نخيل مع بعض صور من النخل، يقول ذهبنا ننام تحت في هذه النخيل. قال في دقعاء من التراب، التراب الدقيق يسمى دقعاء، فكان الرمل دقيق جدا، تعرفون الرمال هذه المتحركة اللي يغبر منها الإنسان، يقول فنمنا على هذا التراب أنا وعلي. يحدث عمار رضي الله تعالى عنه قال فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركنا برجله. يقول ما نشعر بشيء نمنا ما ندري شو السالفة. يقول ولا النبي عليه الصلاة والسلام شوف يتفقد. هذا يدلك على حنكة القائد. القائد ما يجلس مكان واحد لا من اللي جاء النبي هو قائد هذه الكتيبة وهذا الجيش. يقول ما شعرنا إلا يحركنا برجلنا يعني ها ايش فيكم نايمين. يقول إلا يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعة اللي هي التراب الناعم. قال رضي الله تعالى عنه فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب يا أبا تراب لما يرى عليه من التراب. يوم قعده فكان يناديه يا أبا تراب خلاص صار لقبا وكنية له من هذه الحادثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتم الفائدة قال ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين. شوف متى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة بأشقى الناس رجلين. هناك رجلان هما أشقى الناس. فيحدث عمارا ويحدث عليا كذلك. قال عمار فقلنا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحيمر ثمود الذي عقر الناقة. قدار بن سالف من ثمود اسمه قدار بن أحيمر ثمود تصغير أحمر. كان حتى ما ذكر في السيرة أنه كان أشقر وأبيض لذلك يسمى أحمر. وقال النبي أحيمر تصغيرا له أحيمر ثمود الذي عقر الناقة ناقة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام. قال والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه. لما قتل علي رضي الله تعالى عنه على يدي عبد الرحمن بن ملجم فعبد الرحمن بن ملجم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أشقى الناس. قال حتى تبل أو تبل منه هذه يعني اللحية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحيمر ثمود الذي عقر الناقة وكذلك الذي يضربك يا علي على هذه على القرن. لكل إنسان يعني في لسان العرب لكل إنسان قرنان مكان قرني الحيوان ولكن يسمى القرن أيضا. فلكل إنسان قرنان فيضرب على هذه علي حتى تبل اللحية لحية علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث صحيح يعني ورد في فضائل الصحابة للإمام أحمد رضي رحمه الله تعالى. رجع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من ذي العشيرة إلى المدينة ولم يلقى كيدا إنما عاهد بني ضمرة وبني مدلج. في رجب من السنة الثانية من الهجرة قلنا عشان نمشي لا نضيع ولا أحد يتشتت بالفكر محرم ثم صفر ثم ربيع أول ربيع ثاني جمادى الأولى جمادى الثانية اللي هي الأخرى ها رجب. شوف كل الأحداث هذه حصلت الآن في رجب من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد يعني شرفاء الصحابة من المهاجرين وهو عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه الأسدي. وعبد الله بن جحش هذا بطل من أبطال المسلمين. وأنا لماذا كل ما مرينا على رجل له نثبت هذه المعلومة وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن من؟ من هي عمة النبي؟ قبل قليل أبو سلمة ابن من؟ قلتها قبل قليل عمة النبي برة. الآن ابن جحش عبد الله بن جحش ابن من؟ أميمة بنت عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش في 12 رجلا من المهاجرين. عبد الله بن جحش متى استشهد؟ في غزوة أحد السنة الثالثة من الهجرة. وله يعني قصة عجيبة في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه ليس المجال حتى لا نتشتت أن نذكرها في هذا الموضوع رضي الله تعالى عنه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش. الحين النبي ما خرج ماذا تسمى؟ ها سرية. الآن خرج النبي غزوة ما خرج النبي وأرسل غيره تسمى سرية، وقلنا بعض أهل العلم يطلق السرية على الغزو والغزو على السرية، ولكن هذا تفصيل جمع من أهلي من أهل العلم رحمه الله تعالى. فأرسل النبي أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش، وانظروا إلى تفاصيل هذه السرية، فيها تفاصيل عظيمة لأنها أيضا من أسباب غزوة بدر. أرسل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في 12 رجلا من المهاجرين، شوف كله مهاجرين مهاجرين مهاجرين، للحين ما خرج الأنصار من المدينة، لأن لما تأتي غزوة بدر سنقف مع الأحداث بالتفصيل كيف خرج الأنصار رضي الله تعالى عنهم. كل اثنين يعتقبان بعيرا، فخرج الاثني عشر معهم تقريبا 6 من النوق أو الأباعر، كل اثنين على بعير، يقودهم عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه الأسدي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عبد الله بن جحش كتب له كتابا، وأمر عبد الله بن جحش أمير الجيش أو السرية ألا ينظر في هذا الكتاب حتى يسير يومين. قال له اذهب جنوب، خذ الطريق الفلاني، سنعرف وين ذهب وين وصل عبد الله بن جحش، وانظر إلى بعض الأمور، شوف بعض الأحيان اذهب إلى المكان الفلاني، لا هنا اذهب إلى المكان أو خذ الطريق الفلاني، ولكن لا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين. بعد يومين أيها القائد افتح الكتاب. أشوف الأمور كيف، النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني يقرأ السيرة بالتفاصيل يجد عجبا عجابا. لو نريد أن نقف، شوف قبل قليل يبدل بين حملة الرايات، سرية يرسل فلانا، اللي بعدها يرسل فلانا، اللي بعدها كذا، من يستخلف على المدينة، مرة يستخلف فلانا ومرة يستخلف فلانا وهكذا. بعض الأحيان ترى في غزوة بدر في الطريق، في نصف الطريق ترى أرسل بعض الصحابة يستبدل من استخلفهم في المدينة. تخيلوا يا أخوان، بلغه بعض الأخبار، بعض المنافقين في المدينة وقف الجيش، أرسل بعض الصحابة يقول خلوكم أنتم خلفائي في المدينة، شوف استبدل في الطريق. لذلك دقة في هذه الأمور. فقال له بعد يومين، إذا سرت يومين افتح هذا الكتاب وانظر فيه واقرأ ماذا فيه. فسار عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله تعالى عنه، ثم قرأ الكتاب بعد يومين مسير، هو الآن في طريق الجنوب ناحية مكة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ الطريق الفلاني، ولكن ما تفتحه إلا بعد يومين، ما هي في المكان الفلاني، لا، إذا صار لك يومين افتح الكتاب. فلما سار يومين فتح الكتاب، قال إذا نظرت، لما فتح الكتاب ولا مكتوب فيه، إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. نخلة وين يا أخوان؟ بين مكة والطائف، يعني مكان خطير جدا. هم الآن من المدينة يومين، يعني بين مكة والمدينة، يوم وصل، لأن النبي قد يقول لو أخبرت من البداية قد تصل بعض الأخبار إلى قريش، لا، لما وصلوا إلى هذا المكان فتح الكتاب وإلا به ماذا؟ أكملوا الطريق إلى نخلة، يعني زيدوا في يعني لو كانت الخريطة معنا لعرفنا أنهم ينزلون زيادة إلى مكة، يعني تقريبا ما بينهم وبين مكة إلا كيلومترات يسيرة جدا، يعني قبل الطائف، تخيلوا الطائف كم نصلها من الطائف إلى مكة، هي بين الطائف ومكة نخلة، يعني قريب جدا. تخيل من الكفار من قريش يخرجون في هذه الأمكنة، كثير جدا، ولذلك كان العدد قليلا، لا يكون سرية كبيرة فيها 200 أو 300، لا، كانوا 12 حتى لا تعرف أخبارهم بخلاف الجيش الكبير. فهنا قرأ الكتاب عبد الله بن جحش على الصحابة الذين كانوا معه، هم كلهم 12 واحد. فقال عبد الله لما قرأ الكتاب مباشرة كما جاء فيه، قال سمعا وطاعة، شوف مع أنه مو أمام النبي قرأ الكتاب، قال سمعا وطاعة، راح أمضي وأمشي إلى نخلة، مكان خطير لماذا أركز؟ لأن بعض الذي لا يعرف الأمكنة يقول عادي نفس بقية الأمور، وهم 12 واحد، يعني المكان أيضا وقلة العدد. فقال سمعا وطاعة، وأخبر الصحابة بهذا الأمر وبأنه لا يستكرههم، يعني ما هو إجبار الآن، هذا خطاب النبي، تريدون تكونون معي ولا أكرهكم، تبون ترجعون إلى المدينة الأمر لكم. فمن أحب الشهادة قال هذا، من أحب الشهادة فلينهض، لأن عرف أن المكان خطير، ومن كره الموت فليرجع، وأما أنا فناهض. يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه، عبد الله يعني له سيرة عجيبة، يعني اقرأوا فقط ماذا حصل في غزوة أحد، إذا رجعتوا فقط اقرأوا ما حصل لعبد الله في غزوة أحد وما كان بينه وبين سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال أما أنا فناهض، أنتوا كيفكم 11 رجال تبي ترجعون كيفكم، أنا ناهض. فنهضوا كلهم رضي الله تعالى عنهم، 12 رجل من المهاجرين، أكملوا الطريق إلى نخلة قريب من مكة، بين مكة والطائف. لما كانوا في الطريق الآن، وقلنا كل اثنين على بعير، تعرفون 12 واحد، وقت الليل وقت كذا، واحد يكون بعيد، واحد وراء الشجر تنتقل كذا. أظل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرهما، فانطلقوا وراءه، فظلوا الطريق مع بقية الصحابة. الحين راحوا ماذا؟ البعير راح شرد، فيريدون أن يلحق بالبعير. من تقدير الله عز وجل لحقوا بالبعير، وإلا بهم ماذا؟ قد أضاعوا طريق الصحابة بقيادة عبد الله بن جحش، فأصبحوا 10 واثنين مو موجودين. من هم يا أخوان؟ سعد وعتبة بن غزوان، كلهم من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، سعد بن أبي وقاص الزهري وعتبة حليف من حلفاء بني نوفل بن عبد مناف. بعد عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه بمن معه 10 من غير سعد ولا عتبة بن غزوان، حتى بلغ نخلة، وادي نخلة. هنا من تقدير الله عز وجل النبي أرسلهم فقط عيون يأخذون الأخبار. وشهر رجب ماذا يا أخوان؟ شهر حرام، محرم فيه القتال، النبي أرسلهم فقط يأخذون الأخبار. من تقدير الله عز وجل مرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما، يعني من الجلود والملابس، وتجارة ما هي كبيرة، لا عير صغيرة جدا، فيها عمرو بن الحضرمي، وفيها عثمان بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، وفيها نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، وفيها الحكم بن كيسان مولى بني المغيرة، 4 عمرو بن الحضرمي هذا سنتكلم عنه، تعرفون عندنا مسجد بالعرضية شو اسمه؟ أخوه، هم 3 عمرو والعلاء وعامر. عامر قتل في غزوة بدر، عمرو سيأتينا الكلام عليه بعد قليل، العلاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وولاه النبي صلى الله عليه وسلم البحرين. شوف أخوة، يعني من رجل واحد وبطن واحدة، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، شوف تقدير الله عز وجل. إذن 4 من هم يا أخوان؟ عمرو بن الحضرمي، وعثمان المخزومي، وأخوه نوفل، وكيسان اللي هو مولى لبني المغيرة، 4. هنا لما لقي الصحابة وهم 10 هذه القافلة الصغيرة، تشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما بينهم، وقالوا نحن في آخر يوم من رجب، شهر حرام ومحرم فيه القتال، ولكن محتارين الحين، يقاتلونهم ويأخذون الزبيب والأدم، ها هم أصلا طردونا من بيوتنا، ماذا نفعل؟ أن احتاروا تشاوروا فيما بينهم، نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام. إن قاتلناهم الحين آخر يوم، إما 29 أو 30 رجب السنة الثانية من الهجرة، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم. هم الحين احتاروا، ايش رايكم يا اخوان شو نسوي؟ اخر يوم نقاتلهم، حصل انتهاك للشهر الحرام، نخليهم بس الليله هذه يفرون، ابد دخلوا الحرم. هنا اجتمعت كلمه العشره رضي الله تعالى عنهم على الملاقات وعلى قتال هذه القافله الصغيره من قريش اللي فيها قلنا الزبيب والأدم وغيره. فرمى أحد المسلمين رضي الله تعالى عنهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وكان أول قتيل من المشركين هو عمرو بن الحضرمي. احفظوها، مسابقات فائدة، أول قتيل من المشركين في قتال عمرو بن الحضرمي، أخو العلاء بن الحضرمي، هذا أول قتيل. الآن متى قتل؟ آخر يوم من الشهر الحرام، شهر رجب السنة الثانية من الهجرة. أسر المسلمون عثمان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل والحكم بن كيسان اللي هو مولاهم، وأما نوفل بن عبد الله فأفلت. الأربعة هذول، واحد قتل، واثنين أسروا، واحد أفلت. من يسمي لي اياهم الأربعة حتى ننشط الذاكرة؟ زين، هذا الأول قتل، الحكم اللي هو مولى بني المغيرة، هذا ايش فيه؟ أسر. و ابن اي ابن المغيرة المخزومي، عشان نحفظها فقط، عدل ولا لا؟ هذول أسروا، ومنو اللي فلت؟ نوفل ابن ابن عبد الله ابن المغيرة، هذا فلت. حتى نعرف الآن الحادثة، الحادثة مهمة جدا، نزلت فيها آيات يا أخوان، نربط نزول الآيات بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأطال ابن القيم في زاد المعاد في هذه الحادثة، وذكر من الفوائد ما ذكر، وذكر توجيه الآيات والرد على الكفار لما شنعوا على المسلمين. سنذكر كلامه رحمه الله تعالى. قدم المسلمون رضي الله تعالى عنهم بالعير وبالأسيرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما قلنا، كان عمرو بن الحضرمي هو أول قتيل من المشركين. كان عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان أول أسيرين من المشركين في الإسلام، أول قتيل في الإسلام من المشركين، أول أسيرين من الكفار عثمان بن عبد الله ابن المغيرة والحكم ابن كيسان مولى بني المغيرة، حتى نحفظ الأسماء. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا المدينة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، أن هذا الأمر حصل في آخر يوم من الشهر الحرام رجب. هنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ما فعلوا، لأنهم قاتلوا في الشهر الحرام حتى لو كان آخر يوم. وباختصار حتى تتم الفائدة، مسألة القتال في الأشهر الحرم، الأشهر الحرم اللي هي رجب وكذلك ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، شهر الله المحرم، هذه أربعة أشهر كان القتال من كبائر الذنوب عند أهل الجاهلية وفي بداية الإسلام. ثم وقع الخلاف بين أهل العلم، هل نسخ الحكم؟ يعني هل يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم؟ الجمهور أنه نسخ الحكم، يعني يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، ولكن ليس الآن بعد ذلك، نزلت الآيات في ذلك. وبعض أهل العلم غير الجمهور قالوا لا، التحريم على ما هو عليه من قبل ولم ينسخ الحكم، ورجح هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وقواه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ولكن الجمهور على أنه نسخ ويجوز ابتداء القتال، أما الدفاع فجائز بالاتفاق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة ما فعلوه من قتال المشركين، لأنهم ابتدأوا المشركين بالقتال، في آخر يوم من شهر رجب الحرام، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأسيرين والعير، حط الأسيرين عنده والعير التي أخذوها لم يوزع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ شيئا، وعنف يعني الصحابة الذين كانوا بالمدينة، عنفوا أصحاب السرية العشرة رضي الله تعالى عنهم في هذا الصنيع الذي صنعوه، لماذا قاتلوا في الشهر الحرام؟ أرسلكم النبي أنكم تأخذون الأخبار ولكن لا تقاتلون، واجتهدوا رضي الله تعالى عنهم فقاتلوا في آخر يوم من رجب. هنا بلغت الأخبار قريشا، أفلت نوفل، فهنا اشتد تعنت قريش وإنكارهم على المسلمين، واتخذوا هذا الأمر وسيلة للطعن في دين الإسلام، بدأوا يشيعون انظروا يأتي بدين جديد ويقاتل في الأشهر الحرم، وبدأوا ماذا؟ يتكلمون على الإسلام ويستهزئون بالإسلام ويقولون هل هذا دين يقاتل فيه في الأشهر الحرم التي يمسك الناس ويستأمنون على أموالهم وعلى أنفسهم؟ بدأوا يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يقولون مما قالوا: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال، كل هذا بدأوا يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كذلك اليهود بلغتهم الأخبار فبدأوا يتكلمون على الدين، الدين الإسلامي، كيف يقاتلون ويقتلون ويأخذون الأموال ويأسرون الرجال، فبدأوا ماذا؟ أيضا يشيعون فتيل، يشعلون فتيل الفتنة داخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد على المسلمين هذا الكلام. بعض الكلام يا أخوان يكون مثل السكين في الصدر، خاصة الجميع يتكلم وكل العرب يتكلمون، فاشتد الأمر على المسلمين، فأنزل الله عز وجل ما يهون على المسلمين ذلك، ويبين أن ما عليه الكفار من الكفر والصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام وإخراج المسلمين من مكة والفتنة أشد من ذلك من القتل، وهذا هون على المسلمين كثيرا مما وجدوه في قلوبهم. فقال الله عز وجل الآيات في سورة البقرة أنزلها في هذه الحادثة، وجميعنا يقرأ هذه الآيات ومنا من يحفظها، ولكن نزلت في هذه الحادثة. قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يجوز القتال فيه ولا ما يجوز القتال في الشهر الحرام؟ قل قتال فيه كبير، القتال في الأشهر الحرم كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، نعم كبير، ولكن هذه الأمور لا تغفلونها، صد عن سبيل الله وكفر بالله عز وجل وكفر بالمسجد الحرام وإخراج أهل المسجد الحرام منه، هذا أكبر عند الله عز وجل، والفتنة أكبر من القتل، فتنة المسلمين عن دينهم حتى يتراجعوا ويرجعوا ويكفروا، هذا أكبر وأشد عند الله من القتل، والفتنة أشد من القتل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلام نفيس أنا اختصرته اختصارا وإلا أطال، رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الثالث، قال: يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا، القتال في الأشهر الحرم، فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته، صديت المسلمين ما يستطيعون أن يدخلوا مكة ولا يطوفوا بالبيت، وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه، خرج أشرف البشر صلى الله عليه وسلم من مكة، هذا أمر هين؟ لا والله ما هو بهين. والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به، فتنة المسلمين، أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام، نعم، ولكن هذا جميعا الذي فعلتموه هو أكبر عند الله عز وجل، إلى أن قال: والمقصود أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير، لم يبرئهم. نعم أتيت بشيء خطأ صحيح، ولكن ما أنتم عليه هو أكبر من هذا الخطأ الذي فعلتموه، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة، لا سيما وأولياؤه كانوا متأولين في قتالهم، تشاوروا هل يقاتلون أو اجتهدوا رأيهم، كانوا متأولين رضي الله تعالى عنهم، أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولذلك في بعض الأحيان حتى في الواقع بعض الناس قد ينكرون أمرا وينسون ويغمضون العين عن الأمر الأعظم من ذلك. تجد مثلا امرأة متبرجة ما تلبس اللباس الشرعي، بل لباس يسمى لا لباس، وتغري رجلا بأمور سواء بعطر بكلام بمشي بي 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 إلى آخره، قد يزل هذا الرجل بنظرة، قد يزل هذا النظر الرجل بلمحة مثلا، هذا خطأ الذي وقع منه. ولكن لماذا تتناسون هذه العاهرة التي تلبس اللباس الذي لا لباس؟ هذا الذي يراه ولا لا يراه؟ هذه المشكلة. ولذلك هناك أمور أعظم من ذلك، بعض الناس ينظرون إلى جزئية معينة وهي حرام، ولكن انظروا ما هو أعظم ممن فتن هذا المسلم في دينه. هكذا الآن مثلا يقولون يسكتون عمن تتبرج ولا تلبس اللباس الشرعي، بل وتتفسخ وتظهر من صدرها ورجلها وساقيها أكثر مما تخفيه، ثم يقولون أنت فقط غض البصر. نقول نعم غض البصر واجب، ومن يقع في ذلك هذا أمر محرم، ولكن لماذا تسكتون عن ذلك؟ هذا أمر خطير. ولذلك هذا أصل في مثل هذه المسائل مع تفاوت الدرجات. بعثت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فداء عثمان ابن عبد الله ابن المغيرة والحكم ابن كيسان. عثمان ابن عبد الله ابن المغيرة والحكم ابن كيسان أسيران عند النبي صلى الله عليه وسلم، بعثوا في فدائهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والآن قريش ترسل في الفداء، يقبل ولا ما يقبل؟ ها يقبل. ايش رأيكم يا أخوان؟ كلكم بالاتفاق؟ شوفوا الحكمة. دقيقتين ما راح أطول. ها شوفوا الحكمة يا أخوان، والله شيء عجيب، والله اني يعني اقول يا اخوان ما في صحابيين اثنين ضاعوا بالطريق؟ منو؟ وقف. لا، ابى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل الصحابيين رضي الله تعالى عنهما، لان المساله ما هي نعم سيقبل النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن ها نخاف على اثنين، انتظروا حتى يصل سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان. هذه الحكمه في الامير في القائد. نعم حصل خطأ الآن من الصحابة، لا ننتظر، في اثنين ضاعوا، فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم الفدية حتى يقدم سعد بن أبي وقاص وعتبة، لأنه كان يخشى قريشا عليهما. قدم سعد وعتبة رضي الله تعالى عنهما فأفداهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة. ولكن من تقدير الله عز وجل أن الحكم ابن كيسان أسلم. شوف من التعامل، من الأخلاق، من سماع الآيات، من غير ذلك، أسلم الحكم ابن كيسان وحسن أسلامه، وأقام عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل رضي الله تعالى عنه يوم بئر معونة شهيدا رضي الله تعالى عنه. وأما عثمان ابن عبد الله ابن المغيرة الذي كان أسيرا فلحق بمكة، وكان ممن قتل في غزوة الخندق، والعلم عند الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، ونقف عند هذا الحد. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.